بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
في الواقع أن حركة الإمام الحسين عليه السلام وحركة الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف تشابهت في كثير من الأدوار، وستحقق كلا يعني الثورتين النتائج نفسها، لكنها تختلف من حيث الظروف، باعتبار أن حركة الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة امتدت من المدينة واتجهت إلى الكوفة، وثورة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ستكون شمولية عالمية. لكن ما يهمنا الآن أن نقف عند هذا التشابه بين أصحاب الحسين عليه السلام وأنصاره الميامين وأصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. كما تعلمون أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام اختلفت في ذلك الروايات في عددهم، وفي حين نجد أن أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كأنما جزمت أو قطعت الروايات بأنهم هم 313، إضافة إلى ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن هناك هم ممن ينتصر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهي العدد المعروف ب10,000 مقاتل، ب10,000 مؤمن سينتصرون الإمام عجل الله فرجه، وهذا غير الأصحاب كما تعلمون. أصحاب الإمام الحسين وأصحاب الإمام المهدي عليهما السلام تشابهت فيهما كثير من الصفات، ولعلي سأقف عند يعني صفة مهمة حقيقة أثارت انتباه من يقرأ عن تاريخ ثورة الإمام الحسين عليه السلام وما صرحت فيه الروايات عن الإمام المهدي عليه السلام عن أصحاب الإمام المهدي. في تصريح كثير من الروايات أن لأصحاب الإمام المهدي عدد 313 أكثره من الشباب، هذا التصريح من أكثر الروايات وكأنما هو متفق عليه، والكهول كما في هذه الروايات الكهول من القلة كالملح في الطعام، يعني طبعا توصيف جميل جدا، كما أن الطعام يحتاج إلى ملح لكن الملح فيه قلة، فإذا كثرت لعله اختلت المعادلة، إذا انعدمت أيضا ستفقد الفائدة ويفقد الذوق أيضا، لذلك لا بد أن يعني تعزز حركة الإمام الحجة بهؤلاء الكهول بهؤلاء الشيوخ. الملاحظ في حركة الإمام الحسين في أنصار الإمام الحسين نجد أن عدد من الشباب بل أكثرهم من الشباب التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام، يعني ثورة الإمام الحسين أستطيع أن أعبر عنها بأنها ثورة شابة، وثورة شابة بمعنى ليست هي شابة يعني في النمو، وأقصد منها أنها فتية، ليست أنها فتية في يعني في التوجه في التدرج، إنما الانتماء نجد أن هناك فتيان من بني هاشم وفتيان من غيرهم التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام. لماذا هذا يعني لماذا هذا التركيز على يعني قطاع الشباب؟ لماذا هذا التركيز على فصيلة الشباب أو على طبقة الشباب خصوصا في المجتمع؟ نجد أن بالمقابل من الشيوخ من اعترض على الإمام الحسين عليه السلام واعترضوا على الإمام الحسين، لماذا تخرج إلى الكوفة وقد فعلوا بأبيك ما فعلوا كما ذكرنا ذلك، في حين أن الشباب استوعبوا مفاهيم الثورة واستوعبوا ضرورة التغيير والإصلاح التي نادى بها الإمام الحسين عليه السلام. لذلك حينما خرجوا والتحقوا بالإمام الحسين التحقوا عن قناعة، ويعني فتيان بني هاشم كمسلم بن عقيل عليه السلام وأبو الفضل العباس وعلي الأكبر وأيضا من الشباب مثل القاسم بن الحسن، هؤلاء الذين يعدون يعني من يعني من من أهم الأصحاب في حركة الإمام الحسين عليه السلام. ونجد أن هناك أيضا شيوخ في حركة الإمام، مثلا كشخصية أنس الكاهلي، ذلك الرجل البدري الذي يعني بدأ مع النبي صلى الله عليه وآله في معركة بدر، وكانت هناك أيضا معارك صفين والجمل والنهروان مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ختمها بشهادته في حركة الإمام الحسين عليه السلام. حبيب بن مظاهر مثلا الرجل السبعيني، هاني بن عروة الرجل التسعيني، يعني نافع على 90 عاما، يعني 91 أو 92 عام، في حين نجد الطبقة الأخرى والأكثر هم من الشباب، وكأنما كالملح في الطعام، يعني حتى في أصحاب الحسين عليه السلام أيضا هذا الوصف ممكن أن ينطبق على هذه الحركة. تعلمون أن الشباب هم أكثر تحمسا واندفاعا للإصلاح والتغيير، هو أكثر استيعابا، في حين أن الشيوخ، يعني هذا لا يعني أن ليس للشيوخ دور، ولكن أقول أن الشيوخ أيضا لهم الدور الكبير في حركة الإمام الحسين عليه السلام، في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كذلك في ثورة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نجد أن ثورة شابة، حتى أن قائد الثورة هو شاب، يعني حتى الإمام الحسين بالمناسبة قيادة الإمام الحسين قيادة شابة، يعني العمر 50 لا يعد شيخا ورجلا كبيرا، يعني في 50 الإمام الحسين 56 أو 57 عام لا يعد شيخا كبيرا، إنما في أواخر شبابه ممكن أن يقال. وأيضا نجد أن هناك قطاع من الشباب، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مع هذا العمر المديد نجده يظهر بصورة شاب. لاحظوا حتى التشابه في القيادات، القيادة أيضا
صفات القيادة،
صفات القيادة أيضا قيادة شابة. ومعنى الشباب يعني هي حقيقة الفتوة، فتوة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كما تعلمون لا فتاة إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، وهذا النداء هو نداء جبرائيل كما يذكره الطبري والكامل لابن الأثير وغيرهم من المؤرخين من السنة والشيعة، قالوا أن النداء كان لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار في معركة أحد، وهذه الفتوة حقيقة صارت شعار للتضحية للفداء للشجاعة للكرم للإخلاص للخلود لكل شيء. ولذلك نجد أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله العباسي يعني حقيقة ابتكر حركة الفتوة في ذلك الوقت، وحركة الفتوة فيها العبادة التقوى والطاعة الشجاعة الإخلاص الكرم إلى آخره. لذلك نجد أن هذه الفتوة أو هذه يعني الفتوة الشابة التي تمثلت بالأئمة عليهم السلام، حتى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو شيخ الأئمة شيخهم، وإن كان الإمام صادق عليه السلام يعني أكثر من الإمام أمير المؤمنين يعني 68 67، الإمام أمير المؤمنين 63، لكن الشيخ أبو الأئمة شيخ الأئمة هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يوصف بالفتوة بالفتى، وأي فتى ما شاء الله، يعني حتى إبراهيم كان فتى مع أنه رجل يعني نافع على 70 أو أكثر من ذلك أو 80، ولكنه يوصف بالفتى، فتى يذكر يقال له إبراهيم. هذه الفتوة حقيقة هي من سر الإبداع الثوري في حركة الإمام الحسين عليه السلام وفي حركة الإمام المهدي. ولذلك نجد أن التركيز على الفتوة وعلى الشبابية في حركتي الإمام عليه السلام شيء مهم حقيقة، وأعتقد التجربة أثبتت ذلك، يعني تثبت ذلك. هذا الشيء. الشيء الآخر بالمناسبة هذا لا ينفي دور الكهول والشيوخ في حركة الإمام الحسين كما قلنا وفي حركة الإمام المهدي. أنا يعني بودي أن أشير إلى معنى الشباب ومعنى الفتوة أو الغلام، يعني هذا مصطلح حقيقة على همة الإنسان وعلى شجاعة الإنسان، هذا في مفهوم أهل البيت عليهم السلام، يعني ثقافة أهل البيت يثقفون أتباعهم أن حتى الكبير يقال له فتى، يقال له غلام، يقال له لهمته ولموقفه وثباته وشجاعته. لذلك هناك رواية مهمة حقيقة يعني تشير هذا المعنى، أن المختار الثقفي رضوان الله عليه حينما كان يشعر بنفسه أن له أهلية الثورة ويعني الانتصار للإمام الحسين عليه السلام وقتل أعداء الإمام وقتلة الإمام وأخذ الثأر به لهم، كان يقول ما أخبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من مواصفات هي موجودة عندي، يعني أنا المؤهلات التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كلها تتوفر عندي، إلا شيء واحد هذا يؤرقني. يسأله أحد أصحابه يقول ما هو ذلك الشيء الذي يؤرقك وتجعله سببا لعدم تحقق هذه الأمنية والرغبة؟ يقول هو العمر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول سلط الله عليهم غلام ثقيف، وغلام ثقيف يقصد منه أو الإمام الحسين أيضا كذلك دعا بهذا الدعاء على أعدائه، قال سلط الله عليهم غلام ثقيف وسلط الله عليهم المختار الثقفي رضوان الله عليه. وهذا الرجل كان عمره 67 عام، يقول أنا عمري 67 عام فكيف يصفني الإمام بغلام؟ فيقول له هذا الرجل يعني الذي كان يصاحب المختار، يقول في ثقافة أهل البيت المقصود بالغلام هو صاحب الذمة بغض النظر عن العمر، العمر ليس له اعتبار بقدر ما أن الهمة لها اعتبار. فيقول إذا اكتملت كل هذه المواصفات عند المختار، يقول اكتملت كل هذه المواصفات، إذن مسألة الشباب لها دور حقيقة في هذه الثورات، ثورات أهل البيت عليهم السلام. ونجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام استقطبوا الشباب كثيرا في حركتهم، في توجههم الإصلاحي، في ثورتهم الإصلاحية. وبالمناسبة أيضا حتى أهل البيت عليهم السلام هم قطاع من الشباب، يعني نجد أن الإمام جواد عليه السلام أصغرهم سنا، يعني 25 سنة شباب الأئمة، الإمام العسكري 28 سنة، يعني يتجاوز يتراوح 48 الإمام الهادي، 45 الإمام الرضا، 55 الإمام الكاظم عليه السلام، يعني لم يصلوا إلى مراحل الشيخوخة. لذلك نجد أن حتى هذه القيادة، قيادة المعصومية، هي قيادة شابة. لذلك نجد أن الشباب حاضر، ووجود الشباب حاضر في حركة الإمام الحسين عليه السلام كما هو حاضر في حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
عجل الله تعالى فرجه الشريف. صحيح سيد، يعني هناك الكثير قلنا من المشتركات، لو أردنا أن نبحث أيضا عن مشتركات مثلا التعددية الجغرافية لنقل بين أصحاب الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحاب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، شمولية الحركة وتوسع الحركة للدلالة على توسع الحركة، هل هناك تشابه أيضا في هذا المورس الرسي؟
طبعا مما يثير الانتباه الباحث إلى أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم تقتصر على رقعة جغرافية واحدة، يعني لم تقتصر على المدنيين دون غيرهم، أو تقتصر على الكوفيين دون غيرهم، هناك يعني تنوع جغرافي مهم حقيقة. هذا التنوع الجغرافي طبعا نجد فيه المدني، ونجد فيه المكي، ونجد فيه الكوفي، ونجد فيه البصري، ونجد فيه اليمني وغير هؤلاء. هذا التنوع أيضا أعطى زخما من تنوع ثقافات. نجد أن هذه الحركة، حركة الإمام الحسين عليه السلام، حركة مثقفة بثقافات عامة، بثقافات متعددة. أيضا حركة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لم تقتصر على جهة معينة أو رقعة جغرافية معينة، يعني لا يمكن أن يكون من أصحابه فقط مثلا من العراق، إنما من العراق ومن خراسان، من الكوفة ومن البصرة ومن خراسان ومن اليمن ومن فلسطين ومن أوروبا، حتى يعني بعض الروايات تشير إلى الروم أو كذا بعض أصحابه، أيضا يعني من القطاعات المختلفة، يعني حركة شمولية عامة عالمية عامة. أيضا هذه فيها تتعدد الثقافات، ثقافة الفارسية والثقافة العربية والثقافة التركية والثقافة الرومية، وكل ذلك يعطي تلونا في التوجهات. لذلك نجد أن حركة هذه الحركة، حركة الإمام المهدي عليه السلام وحركة الإمام الحسين، هي حركة فريدة من نوعها، حركة فريدة في التعدد وحركة فريدة في التنوع، تنوع الجغرافي وتنوع الثقافي وتنوع الفكري. وأقصد التنوع الفكري ينصب على ذلك إلى يعني إلى إمامة أهل البيت عليهم السلام. لكن هذه الثقافات ثقافات متعددة تنحدر من هدف مهم، وهو هدف النصر لأئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن هناك تشابه أيضا في التنوع الجغرافي كما أنه في التنوع الثقافي كذلك.
أي بس بحسير، يعني لو أردنا أن يعني نتعمق في هذا البحث نجد أن هناك ربما أدوار كثيرة مشتركة بين هذه الحركة، حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وحركة الإمام المهدي. نجد أن للمرأة أيضا دور واضح في حركة الإمام الحسين، كما أن لربما أكثر شمولية ستصبح في حركة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني سماحة السيد، هذا التدافع، هذا الدفع وليس التدافع، هذا الدفع من المشتركات المتعددة في الكثير من المفردات لنهضة الإمام الحسين وحركة الإمام المهدي، ماذا يعطينا سماحة السيد فلسفته، يعني لنقل ثقافته، سياسته، رسالته بشكل عام سماحة السيد؟
نعم، تفضلتم أن للمرأة دور أيضا كذلك. لا بأس بالإشارة سريعة يعني وخاطفة إلى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام في أطروحتهم لم تهمش المرأة ولم تبعد المرأة. بالمناسبة أننا لابد أن نجعل أطروحة أهل البيت عليهم السلام هي الأطروحة الأمثل والنموذج الأكمل والأسمى في إعطاء المرأة دور مهم في بناء المجتمع، المجتمع المدني أو المجتمع المتحضر. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني حتى في حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله كان أيضا حضور للمرأة، لكن تعمق هذا في وتجذر في حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نجد أن هناك يعني قطاع واسع من النساء وقفنا أمام معاوية بن أبي سفيان بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بل تجرأ معاوية بن أبي سفيان بالإرسال على النساء الكوفيات اللواتي اشتركنا مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، وكانت هناك حجج حقيقة، يعني ثقافة المرأة القتالية وثقافة المرأة الفكرية وثقافة المرأة الثقافية الدينية، حقيقة هذه أثبتتها تلك النسوة حينما يقفنا أمام معاوية بن أبي سفيان ويحتجنا على كثير من الأمور في إثبات حقية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك حضور المرأة في حركة الإمام الحسن عليه السلام، لكن في حضور الإمام الحسين في حركة الإمام الحسين عليه السلام حضور المرأة كان واضحا، يعني أقصد من أنه واضح لأن هناك اعتراض على الإمام الحسين عليه السلام إنك تذهب إلى الكوفة وتعلم أنك تقتل، حينما أعلن البيان الأخير والختامي والبيان الختامي الذي خرج قبيل أو بعيد خروجه من المدينة بقليل، بعث برقية بتعبيرنا اليوم أو رسالة أو مسج صغير، هذا حقيقة يحمل كثير من الأفكار والأطروحات والبحوث. من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يبلغ الفتح والسلام، انتهت هذه الرسالة. هذه الرسالة يحتاج، أنا أحد الأخوة يقول سنين أنا لم أفسر هذه الرسالة لحد الآن، ومن حقه، قلت له من حقك أن لا تفسر هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة فيها دراسات وفيها بحوث لا بد أن يقف البحث عندها. الإمام الحسين عليه السلام حينما أعلن أنه هو ذاهب إلى الشهادة إلى الجهاد اعترضوا عليه، لماذا تذهب المرأة معك؟ ما هو معنى حضور المرأة في حركتك يا أبا عبد الله؟ الإمام الحسين عليه السلام لم يجيبهم بشيء، قال إن شاء الله أن يراهن سبايا، لأن هذه المشيئة، بل أن هذا الحوار مع أولئك المتسائلين أولئك المعترضين سيكلف الإمام الحسين عليه السلام وقتا، ووقت القائد مجهول، يعني لا يريد أن يستغله أو يعني يفرط به من أجل إقناع هذا وذاك. قال شاء الله أن يراهن سبايا انتهى، يعني الأمر أمر غيبي، وإذا كان الأمر غيبي فلا أحد له الحق أن يعترض على حركة الإمام الحسين عليه السلام في إخراج المرأة. لكن الإمام الحسين عليه السلام مع أن شاء الله أن يراهن سبايا، شاء الله تعالى أن يجعل نجاح الثورة وحركة الثورة وامتداد الثورة على يد السيدة زينب عليه السلام والنساء الهاشميات اللواتي خرجن مع الإمام الحسين عليه السلام. وجود المرأة يعني أثبتت أن للمرأة دور عظيم ورائع في حركة الإمام الحسين عليه السلام وفي نشر وفي فضح بني أمية. حقيقة بني أمية يعني كانت لهم أدوار يعني في التغطية وفي الإبقاء وفي يعني في تهميش ثورة الإمام الحسين عليه السلام والتضريب على الرأي العام، لكن الإمام زين العابدين عليه السلام من جهة وسيدة زينب وأخواتها من جهة، حينما كانت هناك خطب متتالية يعني برنامج خطابي للإمام زين العابدين عليه السلام، وزع الأدوار لزينب دور، للسيدة فاطمة دور، للسيدة سكينة دور، للسيدة أم كلثوم دور، وهكذا نجد أن ذلك يعني حقيقة يعني فت في عضد الأمويين وأخذ يعني يزيد لا يعلم ما الذي يفعله. نجد أن حركة الإمام المهدي عليه السلام أيضا حضور المرأة واضح، بل هناك تصريح في الروايات حضور المرأة. لماذا حضور المرأة وكيف؟ وهذا تساؤل في زمن الإمام الصادق عليه السلام طرح على الإمام الصادق، لماذا؟ ما الذي يعني الإمام الصادق كان جوابه مختصرا كما كان يجيب الإمام الحسين عليه السلام، لا يريد أن يفتح هذه الملفات. قال كما كان المرأة حاضرة مع النبي صلى الله عليه وآله في معاركه تداوي الجرحى، وكذلك الإمام المهدي معه المرأة أيضا، بمعنى أن هناك مهام للمرأة كما كانت مهام للمرأة في زمن الإمام في زمن النبي صلى الله عليه وآله. إذن حضور المرأة في أطروحة أهل البيت عليهم السلام هذا شيء مهم حقيقة، ولذلك أعطى أهل البيت عليهم السلام مرتبة مهمة ودرجة عالية للمرأة ولحضور المرأة ولاحترام المرأة ولتقدير المرأة في حركتهم وفي إصلاح يعني في ثقافتهم وفي حضارتهم كذلك. طبعا هذا التشابه بين الدورين يعني بين الإمامين عليهما السلام بين الإمامين نعم يعطي معنى واحد، وهو أن حركة الإمام الحسين وحركة الإمام المهدي هي حركة واحدة، لكن حركة الإمام الحسين هو النموذج والبداية، حركة الإمام المهدي هي الخاتمة العالمية التي ستكون يعني هناك تصغير حركة الإمام الحسين عليه السلام تصغير بحركة الإمام المهدي. الإمام المهدي سيعيد حركة الإمام الحسين إلى الأذهان للعالم كله. يعني لليوم أنتم تجدون جنابكم والأخوة المشاهدين الكرام يجد أن العالم يتوجه إلى الحسين، من هو الحسين؟ هذا الاسم يتردد، لماذا هذا التردد؟ طبعا بفضل وبركة الشعائر الحسينية، يعني الأئمة عليهم السلام حقيقة ادخروا لنا هذه الآلية، آلية الشعائر، لئلا يعني تضيع هذه الثورة، بل أرادوها أن تنتشر للعالم عن طريق الشعائر الحسينية. وهذه الشعائر اليوم يتردد اسم الحسين في كل بقع المعمور، يتساءلون من هو الحسين، ما الذي فعل الحسين، ما الذي جرى على الحسين. إذن لابد أن القضية إنسانية، لابد أن تبحث من زاوية إنسانية، بحثوها، وقفوا عند شخصية الحسين، تأثروا بشخصية الحسين، لذلك نجد أن للحسين حضوره كما أن للمهدي عليه السلام حضوره، والإمام المهدي سيكون مفتاح حركته هي ثورة الحسين عليه السلام، كما نجد أن اليوم الإمام الحسين عليه السلام يدوي في أذهان، هل هناك بديل؟ العالم يسأل إذا كان الحسين هذا الثائر هل هناك بديل أم انتهى الأمر؟ لابد أن نجيب أن هناك بديل، نعم، من هو البديل؟ الإمام المهدي عليه السلام. إذن بديل موجود، الأئمة عليه السلام أعطوا النموذج الثوري، ثم هيئوا البديل وهو الإمام المهدي عجل الله
عليه السلام. سمح سيد، لكننا فتحنا على الأدوار وتشابه الأدوار في كثير من المفردات التي ذكرتها، لو وجدنا أن هناك ربما سمح السيد يعني اضطراد في النمو لنقول وفي العدد، مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان هناك عددا مهدد مع الإمام أمير المؤمنين، وفي مواجهة معاوية كان هناك عددا موحد مع الإمام الحسين، كان هناك نماذج ألا وهي مثلا أم وهب، السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، الهاشميات التي ذكرتهن، لكن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ينفتح على هذا العدد، لتقول الروايات أن هناك 50 امرأة يشتركون مع الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي من ضمن العدد ربما 313 سماحة السيد. هذا البعد في الكثير يعني من الاضطراد في العدد، أن الإمام الحسين كما هي المصادر المتعارفة 70، لكننا ربما لا نقر بهذا العدد ألا وهو 70. 70 هم الصفوة لنقول، لكن الدائرة التي أخذت مديات واسعة ربما كانت أكثر من هذا العدد بأضعاف يعني الآلاف وما شاكل ذلك. الدائرة التي يذكرها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والحلقة التي يذكرها بالنسبة للإمام المهدي ألا وهما 10,000 مثلا مقاتل. لكننا سماحة السيد نجد أن هناك تركيزا واضحا في هذه الصفوة، يعني بالنسبة للعدد مثلا سماحة السيد، بالنسبة للأدوار التي يعني تترتب على هذه الأعداد والظروف، ولنقول الأدوار بشكل عام التي تترتب على هذه الأحداث، أيضا أخذت مديات واسعة في حركة ونهضة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هذا البعد سماحة السيد ماذا أيضا يعطينا؟ يعني هذا التوسع بالنسبة للعدد وبالنسبة إلى الحركة وبالنسبة إلى الشمولية بشكل عام.
نعم، تعلمون أن عدد أصحاب الحسين عليه السلام اختلفت فيه كثير من الآراء، لا أقول الروايات على الآراء، لأن الروايات لم تتعهد بفتح هذا الملف. نعم، هناك رواية للإمام الباقر عليه السلام وعلى الظاهر أنها هي صحيحة. هذه الرواية تقول بأن عدد الأنصار هم 145 صحابي يعني من أصحاب الحسين، 100 راجل و45 فارس. الإمام الباقر عليه السلام حدد هذا العدد، لكن حينما نبحث في عدد الأصحاب، أسماءهم، انتماءاتهم، قبائلهم، لا نجد أكثر من 100 مثلا، 100 105، 100 أقصاها 130 مثلا، لا يتعدى هذا العدد. إذن الباقي أين؟ لماذا هذا التركيز على هذا العدد، عدد 70؟ هل أن 70 هو يعني رمزية للكثرة مثلا، أو رمزية لعدد الأصحاب الذين انتجبهم الإمام الحسين عليه السلام؟ هل أن هؤلاء الأصحاب 70 هم ما تعارف عليه الأدباء الشعراء مثلا 70 مثلا رجل مع الحسين، في حين أنهم العسكر المقابل هم 30,000 مثلا
في أقل الروايات،
في أقل الروايات نعم في 30,000. لماذا هذا 70، هذا العدد 70؟ طبعا بالمناسبة هناك عدة آراء، وهذه الآراء لعلها اعتمدت على أخبار، ليست لا أقول الروايات، اعتمدوا على أخبار. بعض الروايات قالت مثلا 1,000 التحقوا مع الإمام الحسين عليه السلام 1,000، وبعض الروايات وكان أحد المحققين يصر على أنه 500، وبعضهم قال هم 130 يعني على ما في بالي، وأعتقد يعني هذا لا أستطيع أن أنسبه لصاحب
الملهوف
قال 130 تقريبا. وهكذا نجد أنه بين الكثرة وبين القلة، لكنهم لم ينزلوا عن عدد 70، كأنما 70 هو العدد المتيقن، هو القدر المتيقن لأصحاب الإمام عليه السلام. في حين أيضا يعني نجد أن أصحاب الإمام المهدي عليه السلام حددت الروايات ب 313، هذا أمر يعني لا بد أن نجعله أمامنا في البحث. هذا العدد أنا لا يمكن لي أن أنفي من قال بأنه 1,000، ولا أنفي من قال أنه 500، لأصحاب الحسين عليه السلام، ولا أستطيع أن أنفي 103 كلهم صحيح. وأقول كلهم صحيح يعني ذكروا هذه الأخبار بهذا العدد صحيح يعني وقريب إلى الواقع، لكن الذين وصلوا مع الحسين عليه السلام كم إلى كربلاء؟ لأننا كما تعلمون نقرأ كثير من الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام في عين جهينة هناك حينما وجد الجموع تلتف حوله ويعني تتنافس الناس على الالتحاق به، شعر يعني عرف الإمام الحسين عليه السلام أن بعضهم لعله هو وكما هو معروف أنهم هم قصدوا الحكم والمنصب، وأن الإمام الحسين عليه السلام جاء من أجل تأسيس دولة وسيكون هؤلاء ولاة وقضاة وأصحاب خراج إلى آخره. لكن الإمام الحسين عليه السلام قال يعني أولا وأخيرا أمامنا الشهادة، يعني لا نحصل إلا على الشهادة، لا نحصل إلا على القتل. لذلك تفرق الجمع، فإذا كانوا 1000 فتفرقوا حتى وصلوا هذا العدد القليل يعني لا يتجاوزون 100 كما على رواية الإمام الباقر عليه السلام 145، إذا كانوا 500 أيضا تفرقوا، وهكذا. في حين نجد أن الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف التركيز على هذه المجموعة الطيبة، مجموعة 313. نعم هناك حلقة، حلقة النصرة، حلقة من ينتصر للإمام المهدي، الروايات تقول 10,000 أكثر من ذلك، لعل 10,000 عدد يعني مثلا افتراضي، ممكن أن يكون أكثر من ذلك، ممكن أن يكون أكثر من ذلك. ولذلك أنا أقول دائما الأخوة يعني المنتظرين، الأخوة الطموحين الذين يحققوا آمالهم إن شاء الله بظهور الإمام عليه السلام، يقولون إذا كان 313 يعني
ما دورنا إذن؟
ما هو دورنا؟ نعم. أقول نعم دوركم في حلقة المنتصرين للإمام عليه السلام، المنتصرين للإمام، وهذه حلقة مهمة حقيقة يعتمد عليه الإمام. وهؤلاء يعني من وجوه الأصحاب أيضا.
سمح سيدي، يعني لدينا اتصال من الأخت آيات بالنسبة إلى استشهاد السيدة رقية سلام الله تعالى عليها، هذا أولا، والمسافة بين الشامي والعراق وما هو دور المرأة في الأربعين.
طبعا المشهور أن استشهاد السيدة رقية سلام الله عليها هو في 5 من صفر، 5 صفر هو شهادة السيدة رقية، وتقام المجالس وجزاهم الله خير الأخوة أصحاب التكايا والمواكب أيضا يحيون هذه المناسبة، وأيضا نوصي يعني الأخوة الأعزاء أصحاب المواكب أصحاب المجالس بإقامة هذا المجلس العظيم لإظهار منظومية أهل البيت عليهم السلام، أن هناك طفلة صغيرة حقيقة يعني تروع بأبيها بهذا الترويع، وهذا نوع من جرائم بني أمية لابد أن تظهر الآن إلى الإنسانية الواعية، إلى الضمير الإنساني الحي، لابد أن تظهر بهذه بمظهر واضح، وأسأل الله تعالى أن يسدد القائمين على مثل هذه المجالس إن شاء الله تعالى.
نعم سيدي، يعني المسافة أيضا بين الشامي والعراق.
نعم طبعا إحصاء المسافة بين الشام والعراق لا يمكن، يعني أنا ليس في بالي، ولكن الأخت الكريمة أرادت أن تسأل كيف تكون يعني كيف يكون يوم 40 هو وصول العيال إلى كربلاء بعد يعني ذهابهم إلى الكوفة ثم رحيلهم إلى الشام ثم مجيئهم من الشام إلى كربلاء، كيف يتفق أن يكون يوم 40؟ كيف يعني يستطيع هذا الركب أن يصل بهذه يعني بهذه الطريقة؟ طبعا هناك آراء، يعني أنا لا أريد أن أبحث في هذا كثيرا وأفصل وأشعب كثيرا، هناك آراء وتحقيقات في هذا الأمر، منهم من قال أننا لا يمكن أن نبقى يعني مع يعني في الحسابات المادية لا يمكن أن نجزم بأن يوم 40 هو يوم 40 من السنة التي استشهد بها الإمام الحسين عليه السلام، إنما في السنة الثانية.
نعم.
يعني يوم 40 من السنة الثانية، وهذا طبعا رأي مردود حقيقة، لأن الباحث حينما يتمعن في حركة العيال حينما يأخذونهم أسارى يأخذونهم في الليل والنهار يسيرون ليلا ونهارا، يعني ليس هناك استراحة. يعني هذا أحد حالات يعني حالات العنف التي استخدمت مع عيالات أهل البيت عليه السلام، نساء وأطفال يسيرون ليلا ونهارا أيام متلاحقة، 3 أيام 4 أيام متواصلة دون توقف. هذا طبعا هذه من جانب من مظلومية أهل البيت عليه السلام. لذلك نجد أن المسافة التي تفترض مثلا 1650 كيلو مثلا أو 1600 بهذه الحدود أو 1200 كيلو ممكن أن تختصر بهذه الطريقة، طريقة يعني طريقة التعنيف في السير. التعنيف في السير هذا كان معروف عند العرب، يعني إذا أرادوا أن يجدوا السير في قضية مهمة مثلا يجدوها معنف بها، مثلا الركب أو الفارس يعنف بجواده فيسير ليلا ونهارا دون توقف. عيال الحسين عليه السلام كانوا أيضا يعنفون في الطريق فيسيرون ليلا ونهارا. لذلك إذا كان هذا الأمر هكذا نفترض أن وصول الخبر إلى يعني عيال إلى المدينة إلى عبد الله إلى جابر بن عبد الله الأنصاري ومجيء إلى كربلاء هو أقل يعني من 3 أيام. يعني بالمناسبة أن الإمام الحسين عليه السلام جد السير في يعني تقريبا بعض الباحثين قال 60 كيلو في اليوم الواحد أو 63 كيلو في اليوم الواحد يقطع الإمام الحسين عليه السلام في مسيره، يعني أراد أن يعني يعجل في الوصول إلى الكوفة، وهذا أمر يعني يرتبط بحركة الثورة. أيضا عيالات الحسين عنفوا بهم فوصلوا بهذه المسافة الطويلة بأيام، يعني حتى بعض الباحثين يقول مثلا 10 أيام أو أقل من 10 أيام. قيام يعني مجيء العيال ووجودهم في الشام كما قلنا في حلقة الماضية قلنا أنهم 3 أيام أقاموا 3 أيام لإيذاء عيال الحسين حتى يرجعوهم بعد ذلك من الشام إلى كربلاء يعنف بهم ويعني تستعمل بهم الأساليب القاسية. فإذا يعني إمكانية وصولهم في يوم 40 من السنة الأولى يعني أمر محتمل قريب جدا وممكن، والرأي الآخر بأن 40 في السنة القادمة رأي بعيد لا يستند إلى دليل.
نعم سمع سيدي، يعني الأخ أمير من بغداد ذكرتم أن هناك معركة، وأن السيد أيضا في مورد وفي حلقة سابقة ذكر أن هناك ربما أحداث، يعني كما أشار الأخ أن السماح السيد قال أن ربما هناك أحداث في 2014 يعني ستحدث.
نعم، المعركة التي أشرنا إليها في حلقات الماضية هي معركة قرقيسية.
نعم.
وهي تحدث في الجانب السوري القريب إلى الحدود العراقية، يعني على مشارف الفرات كما قلنا، وحددناها في منطقة يعني ما يقارب في منطقة أبو كمال. بعض الباحثين يقول هكذا ممكن أن تكون هي منطقة أبو كمال للجانب السوري وليس الجانب العراقي، وليس هي في إيران كما يعني يسأل الأخ العزيز. نعم، أما فيما ذكرنا أنه تحدث في 2014 قلنا أن هذا توقع واحتمال، ممكن أن تحل القضية السورية والأزمة السورية بالحل العسكري أخيرا. والحل العسكري ممكن أن لا يعني لا يحتمل أكثر من أن يكون إلى 2014، يعني 2014 يعني مؤتمرات جنيف والاجتماعات والتوسلات بهذه الأطراف وتلك، نجد أن الحل العسكري هو الأسهل لحسم هذه القضية وحسم هذه المسألة عند كثير من الدول، وسنرى والعلم عند الله تعالى. أقول
ونعم بالله. الأخ حسين من النجف الأشرف، ظهور الإمام عندما يظهر الإمام أي سلاح هو المستخدم بالنسبة إليه؟
طبعا هو السلاح المناسب في ذلك الوقت. إذا كان هناك سلاح متطور الإمام عليه السلام هو أولى بالتطور، والإمام كما قلنا أنه يستخدم السلاح وليس السلاح الذي يقصد منه السيف أو الخيل أو إلى آخره، السلاح التقليدي سابقا، إنما السلاح المتعارف.
نعم. الأخ محمد من بغداد بالنسبة للهزات والزلازل يعني في زمن الإمام كما في سؤاله يعني أمس
طبعا نعم من علامات الظهور يعني كما يحققها بعض المحققين كثرة الزلازل والهزات.
نعم.
وهذه الكثرة ليست في مكان إقليمي معين، هو في العالم، وكما نجد اليوم يعني هناك هزات متواصلة في أكثر مناطق العالم، حتى في العراق. في العراق غير معهود يعني هذه غير معهودة هذه الهزات، لكن حدثت في الآونة الأخيرة. أسأل الله تعالى أن يدفع إن شاء الله عن المؤمنين، وأن يجعل ذلك إن شاء الله خيرا وبركة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الأخ أبو محمد من الناصرية، السلام عليكم أخ أبو محمد.
وعليكم
أبو علي. حياك الله أخ أبو علي، تفضل.
السلام عليكم على السيد الله
يحفظك. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال بالنسبة قبل أيام ظهر مذنب اللي هم يسموه مذنب العصر، وهذا المذنب أنا حصلت عليه رواية الإمام سلام الله، يقول إنه يطلق عليه مذنب المذنب العجيب.
نعم.
المذنب العجيب. ورواية ثانية يقول إن هذا المذنب هو أحد العلامات العجيبة تسبق ظهور الإمام. هل هذا صحيح؟ هل ينطبق هذا المذنب على ما وجد في الرواية؟
هل ينطبق؟ نعم، شكرا جزيلا. على ما وجدت في الروايات. نعم، شكرا جزيلا. الأخ حيدر من البصرة، السلام عليكم أخ حيدر.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
سؤال يعني بالنسبة لأصحاب الإمام المهدي اللي عددهم 313.
نعم.
السؤال الأول، هل أصحاب الإمام المهدي هم أفضل البشر بعد الإمام يعني بعصر الظهور؟
هل هم عفواً أفضل؟
هل هم أفضل البشر؟
البشر نعم بعد الإمام. نعم.
السؤال الثاني، ما الذي يدعو الإمام المهدي بأن يتخذ هؤلاء أصحابه لهل يشد تقواهم أو وفاهم لأهل البيت؟
يدعو الإمام إلى اتخاذهم. نعم، إلى اتخاذهم أنصار. نعم، شكرا جزيلا. الأخ ياسر من كركوك، السلام عليكم أخ ياسر. الأخ ياسر.
عليكم.
حياكم الله أخي ياسر، تفضل. حياك الله، تفضل أخي ياسر.
شكرا.
الحمد لله. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
إن شاء الله خير.
حياك الله أخي ياسر. نعم.
بارك الله. قبل أربع أيام.
نعم.
ظهر مذنب يعني شفناه بالعيون.
نعم.
ظهر كان اللي وضعه واللي حط كان في ذاك
الفيديو
يعني ما
أهله.
أربعة. دقائق مفتوحة فتح فتنة.
نعم.
عند مطلع الشمس
كان. نعم. نعم.
ظهر خمس دقائق ورجع خمس دقائق. ظهر الحالة تقريبا 12 هي الحالة. الحالة وضوء التنام أربعة.
نعم.
صفقة.
إيه
والله.
وضح إن شاء الله السؤال راح نجيبك. خلينا أيضا نتوقف عند هذا المقدار حتى هذا الأخ هناك، هذا الأخ عبد الكريم من بغداد. السلام عليكم أخ عبد الكريم. عليكم السلام ورحمة الله.
سالف للسيد الله يحفظك.
تفضلوا حياكم الله.
أشرف أصحاب الإمام عليه السلام، هل هناك من أنصار من أصحاب الإمام من غير أتباع أهل البيت من؟
هل هناك من غير أتباع؟
إذا بها مجال.
نعم.
السؤال الثاني، السلف العالمي أكو رواية السلف العالمي يروح بال حرب عالمية ثالثة
يفنى كما في الروايات. نعم، إن شاء الله وضح السؤال. شكرا جزيلا. خلينا نتوقف إذن عند هذا المقدار. شكرا جزيلا. اسمح سيد أيضا بالنسبة للأخ عمار من صلاح الدين السيد الحسيني، وهل ينطبق على يعني سيد حسن نصر الله كما في فرض سؤاله؟
قلنا أن منهجنا ليس هو تطبيق الروايات على أشخاص أو العلامات على أشخاص. التطبيق يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى دليل ويحتاج إلى يعني مسؤولية حقيقة أمام الروايات. نحن لا يمكن لنا أن نتحمل مثل هذه المسؤولية ونجزم ونقول أن هذا الشخص أن هذه العلامة لهذه القضية أو أن هذا الشخص المقصود لهذا الشخص المشار إليه. ولذلك نقول أهل البيت عليهم السلام قدموا لنا العلامات ولم يأمرونا بالتطبيق. التطبيق ليس من شأننا، إنما التطبيق يرجع إلى العلماء إلى المختصين في هذا الشأن، وليس كذلك كما ذكر الأخ العزيز.
أحسنت. الأخت فاطمة من الإمارات، بالنسبة لحديث الأئمة السفياني والخراساني وغيرهم يعني يخرجون في سنة واحدة ويوم واحد وشهر واحد سمح السيد، هل الأحداث الحالية يعني تنطبق على ما ذكرت الروايات من أنه هؤلاء الثلاثة حتى السفياني؟ نعم
طبعا، يعني الأخت الكريمة حينما تسأل أنه هل هم ظهروا أو لا، طبعا قلنا أنهم نعم يظهرون في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة، ولكن لم تشر هناك، يعني لم تكن هناك إشارات أو ما يلوح في الأفق من ظهور مثل هذه الرايات. وهذه الرايات أهمها ظهور السفياني. إذا ظهر السفياني عرفنا أن الرايات الأخرى ظهرت، يعني الخراساني واليماني قد ظهر، لأنهم هم تداعيات، نقول تداعيات يعني حقيقة إقليمية أو سياسية أو أمنية في لحركة اليماني، لحركة السفياني. فإذا ظهر السفياني ظهرت هذه الرايات. اليوم لم نجد هناك في الأفق ما يلوح إلى أو ما يشير إلى حركة السفياني ومن يدعي أنه هو السفياني كما تعلم.
أحسنت. في السؤال الثاني بالنسبة للأخت فاطمة عن فتنة، يعني فتنة الحجاب العربي والعجم وكذلك سمح السيد، يعني هل هذه الفتنة بالنسبة للعجم أو يعني تنطبق على الكثير من المسميات، الغرب، الروم، الترك وما إلى ذلك؟ ثم هل أن يعني قوم يأجوج ومأجوج هم يمكن أن ينطبق على الصينيين لأنهم يغزوننا في بضاعاتهم أو مشاكل ذلك؟
نعم طبعا العجم تفسر الأقوام الأخرى غير العرب، يعني الأعجمي الذي لا ينطق العربية، فهذا ينطبق على التركي وعلى الفارسي وعلى الرومي وغيرهم. تكالب العجم على العرب، طبعا العجم تفسره الأخت الكريمة بأنهم هم الأتراك. نعم بعض الروايات هم الأتراك تفسر وتستغرب كيف يكون الأتراك وهم مسلمون كيف يجتمعون على العرب. نعم نقول نحن المصلحة السياسية إذا اقتضت، لا يعني ذلك الرواية لا تعني الشعب التركي بما هو شعب تركي، إنما المصالح السياسية تقتضي، إنما الوجودات الكيانات السياسية تقتضي أن تتحرك هذه لتحاصر العرب أو لتحارب العرب أو لتقاتل العرب لمصلحة سياسية معينة، ولا ليس المقصود من الأتراك الشعب التركي، يعني جنس الأتراك، إنما هناك وجودات تركية، يعني حكومات، كيانات معينة إلى آخره. أما بالنسبة إلى يأجوج وماجوج، هل هم من الصين أو هم أهل الصين؟ والغزو تقصد أن الغزو التجاري الاقتصادي، ممكن أن يكون الغزو يعني ليس هو الغزو العسكري، وإنما هو غزو، نعم غزو اقتصادي، غزو تجاري، هذا جيد. يعني اليوم التقسيمات، اليوم الغزو ليس اتجاه واحد، إنما هناك حتى الغزو الثقافي، الغزو الفكري، الغزو الديني إلى آخره. لكن الروايات تشير إلى أن هؤلاء يأجوج ومأجوج ليس لهم حضارة، يعني أناس متخلفين تماما عن الحضارة، وكأنهم يعيشون في حضارات، يعني في حضارات أول الزمان، فليس لهم حضارة وليس لهم مبدأ وليس لهم عقيدة إلى آخره. لذلك يعني انطباق يأجوج ومأجوج على الصينيين ليس كذلك. نعم أشارت بعض، يعني أشار بعض المحققين واحتمل بأن يأجوج ومأجوج هم ما يحاذي الصين، يعني مناطقهم ما تحاذي الصين، وهذه طبعا يعني احتمالات وآراء، والعلم عند الله تعالى.
نعم الأخ عباس من الحلة، وردت روايات عن المعصومين بالنسبة إلى المتمسكين في الغيبة، يعني أنهما أعز من الكبريت الأحمر، سمح سيد تعويض هذا الحديث.
طبعا التمسك هنا تمسك يعني درجات، يعني التمسك مفهوم تشكيكي، تمسك قوي جدا، تمسك متوسط، تمسك ضعيف، تمسك هناك تمسك، يعني المنتظرون كلهم متمسكون بالإمام النادي بالغيبة، لكن ما المطلوب بهذا التمسك؟ المطلوب بهذا التمسك الذي يعول عليه أو تعول عليه حركة الظهور، ما هو؟ هل التمسك بأنهم مثلا يقولون أن الإمام المهدي سيظهر، وهذا أيضا تمسك، نوع من التمسك، اعتقادهم بأن هناك مصلح آخر الزمان، هذا تمسك. لكن المطلوب من التمسك في مفهوم الأئمة عليهم السلام هو التسليم، هو المعرفة، هي التقوى، هي حالة العبادة والارتباط بالإمام عليه السلام. هذا التمسك، هذا التمسك المطلوب الذي أراده أئمة أهل البيت عليه السلام. لذلك من الندرة، بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام مثلا هو كالكبريت الأحمر، يعني النوع، هذا النوع المتمسكين بغيبته من المعرفة، من التقوى، من الصلاح، من التسليم، من الإخلاص، من الصدق. اليوم لم نجد هناك صدق واضح 100% عندما يدعي التمسك. يعني هناك للأسف الشديد عبث في المعاملات، هناك عدم صدق في التعامل، هناك عدم صدق في يعني إجراء المعاملات الحكومية. اليوم إذا تدخل على دائرة من الدوائر يعني لا تستطيع أن تجزم بأن معاملتك ستسير على الوفق القانوني، على وفق المصالح والأمزجة، وهذا يعني قد يؤذي الآخرين، وقد يؤذي حقيقة المؤمن. الإنسان لابد أن يصدق مع من يتعامل، يصدق مع الجميع. لذلك الأئمة عليهم السلام أرادوا بهذا المعنى الدين النصيحة. الدين ليس كثرة الصلاة، إنما الدين النصيحة، إنما الدين الإخلاص والصدق إلى آخره. فإذا التمسك بمفهوم أهل البيت عليهم السلام وبثقافتهم هو الند من الندرة ما يشير إليه هذا الحديث. ولو كانت هناك تمسك حقيقة، التمسك أراده أهل البيت عليهم السلام بعدد معقول وعدد لا بأس به لظهر الإمام عليه السلام، لأنه متوقف على من ينتصر إليه ومن يرجو إن شاء الله تعالى ظهور حقيقة.
نعم سيدي، في السؤال الثاني هناك روايات بالنسبة إلى تشير إلى فتح القدس كما في فرض سؤال الأخ. نعم سيدي،
نعم فتح القدس هذا يعني المراحل المتأخرة. يعني اليوم نحن نبحث عن أن الإمام عليه السلام حينما كيف يفتح المدينة ومكة، ويفتح الكوفة ويصل إلى الكوفة ويستقر في الكوفة، ثم بعد ذلك إذا أسس حكومة وسيطر على الأمور، بعد ذلك يتوجه بعد المرحلة الأولى من توجهه إلى العالم هو فتح القدس. وفتح القدس كما تعلمون يحتاج إلى حديث طويل، وأعتقد أن الوقت لا يكفي إلى التفصيل كذا.
نعم الأخ أبو علي من الناصرية، يعني بالنسبة إلى ظهور المذنب سماحة السيد، وهل أن هناك يعني الإمام ربما يطلق عليه بالمذنب الصحفي أو ما إلى ذلك، هل ينطبق على ما وجد في الروايات سماحة السيد؟
طبعا ما يعني شاهده الأخوة الأعزاء بأنه هو مذنب، طبعا بالمناسبة يعني المذنب الذي أشار إليه الأئمة عليه السلام خصوصا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو المذنب الكوكب الذي له ذنب كما يعني تصف الرواية. وبهذا المذنب ستنقطع الأمطار وستكون هناك كثير، يعني هذا مقطع من الرواية التي يعني يتحدث عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصف هذا المذنب، فيقول إنما تكون يعني هذه العلائم التي يذكرها، ثم يقول إذا طلع الكوكب الذي له شبيه الذنب الذي تخاف وتفزع منه العرب. طبعا يعني ظهور المذنب ظهور ليس هكذا ظهور يعني لا يثير الانتباه، إنما إثارة انتباه بحيث أن من يراه يدخله فزع، يدخله خوف. لذلك لعله في المنطقة العربية مثلا، لذلك يقول تفزع منه العرب مثلا، أو أكثر ما يظهر في المنطقة العربية يعني في المنطقة الإقليمية، تخاف وتفزع منه العرب، وطلوعه يكون علامة لانقطاع الأمطار وجفاف ماء الأنهار واختلاف الأعصار، أي تغير الدهور والأزمان. يعني الراوي يقول تغير الدهور والأزمان وإلى آخره، ثم تقبل البربر إلى آخره. إذن هذا المعنى الإمام عليه السلام وضح أو أكد على أن ظهور الكوكب المذنب له تداعيات، يعني له آثار تكوينية على في انقطاع الأمطار، في ارتفاع البركات هناك سيكون بعد ذلك مثلا غلاء، مثلا سيكون هناك ظلم اقتصادي، ظلم في توزيع الثروات إلى آخره. وهذه أيضا جزء من علامات الظهور التي تحدث بها أهل البيت عليهم السلام.
عليهم الصلاة والسلام. بالنسبة إلى حيدر من البصرة، أصحاب الإمام هم 313، سيد هل هم أفضل البشر بعد الإمام؟
من المؤكد أن الإمام عليه السلام لا يختار إلا النخبة، لا يختار إلا الصفوة. الإمام الحسين عليه السلام اختار الصفوة من أصحابه، يعني ما رأيت أصحابا أفضل من خير من أصحابي. يعني عفوا، حينما يريد أن يميزهم الإمام الحسين عليه السلام أصحابه، هم أفضل حتى من أصحاب الذين سبقوه، بمعنى أنهم هم أفضل الموجودين، حتى أفضل من الموجودين. أيضا أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هم أفضل الموجودين بالتأكيد، هم النخب، هم النخب الذين يكونون كالكبريت الأحمر في تمسكهم بالغيبة كما ذكرنا. فإذا هؤلاء لا تعتمد المسألة على العبادة والتقوى فقط، إنما قلنا تعتمد على الإخلاص، على الصدق، صدق النوايا. الإنسان لابد أن يكون بينه وبين الله تعالى، إذا أراد أن يطمح أن يكون من إمام، من أصحاب الإمام ومن منتصري للإمام، أن يكون صادقا مع الله تعالى في السر وفي الإعلان، أن لا يكون في إعلانه شيء وفي سر في سره شيء آخر. إذن المسألة مسألة صدق، أهم شيء إخلاص، تسليم لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا هو أهم ما يعتقد، ما يرتكز عليه وما يقوم أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه.
عجل الله تعالى فرجه. بالنسبة للأخ ياسر أيضا من كركوك، يسأل عن المذنب أيضا، ربما استمع إلى الإجابة. الأخ عبد الكريم من بغداد، أصحاب الإمام عليهم الصلاة والسلام، هل هناك يعني أصحاب من غير أتباع أهل البيت؟
أنا أسأل الأخ العزيز، ما هو موقف غير أتباع أهل البيت عليهم السلام من قضية الإمام اليوم؟ ما هو موقفهم؟ يعني بين أمرين، بين متسائل متحير، هل فعلا أن هناك قضية الإمام المهدي عليه السلام قضية حقيقية واقعية، لأن هناك ثقافة قبلية حقيقة أدخلت في أذهانهم وجعلتهم بعيدين عن هذه الثقافة وعن هذه القضية، وبين من يكذب أو يحاول أن يكذب، يسعى لتكذيب هذه القضية. ولذلك أنا أقول ممكن أن يكون يعني أن الله تعالى قد يرحم هؤلاء ويهديهم إلى سواء السبيل في اتباع منهج أهل البيت عليهم السلام، لأن الإمام عليه السلام لا يتعامل إلا من يعتقد بإمامته، لا يتعامل مع إنسان ضيف عليه، يعني الضيافة تنتهي في ذلك الوقت، يعني والتقية تنتهي والمجاملات تنتهي، لا مجاملات ولا وحدة إسلامية ولا تقية ولا إلى آخره. المسألة مسألة يعني التسليم لأهل البيت عليهم السلام، الطاعة للمعصوم، وهذا الأمر اليوم الذي نعيشه نحن، والهاجس الحقيقي لأئمة أهل البيت عليهم السلام هو الطاعة للمعصوم. أما هذه المجاملات وهذه العناوين، هذه حقيقة لتمشية أمور، يعني هذه تمشية مصالح الطرفين، يعني بين أخواننا أهل السنة وبين الشيعة، هذا أمر يعني يقتضي حالة التعايش السلمي، أن هناك عناوين تحترم الطرفين، تحترم آراء الطرفين، تحترم اعتقاد الطرفين، لكن هذا لا يعني الاحترام أن يكون هؤلاء مثلا الذين يخالفون منهج أهل البيت عليه السلام وإمامة أهل البيت عليه السلام أن ينضموا إلى حركة الإمام المهدي. على أي أساس هؤلاء شيعة أهل البيت، شيعة الإمام المهدي، تحملوا ما شاء الله من القتل والذبح والتهجير والسجن وإلى آخره والمطاردات والتنكيل على طول التاريخ، بعد ذلك تقدم يعني لغيرهم حصيلة انتصارات الأنبياء، تضحيات أنبياء، هذه حصيلة تضحيات أنبياء. حركة الإمام المهدي عليه السلام بعد ذلك يقول الإمام المهدي يعني 10 نفرات من الأخوة أهل السنة، هذا منطق ينتهي بعد ذلك في ظهور الإمام عليه السلام، تنتهي هذه الأمور والمجاملات، وبعد ذلك تبقى الأمور مفتوحة تماما والملفات كلها مفتوحة لدى الإمام عليه السلام، ثم بعد ذلك يتعامل الإمام بكل صراحة ويعني بصدق.
سيدي، ربما الذي لا يهتدي في زمن الإمام عليه الصلاة والسلام لا يجد له هداية أخرى، ولذلك يعني البراهين الذي سيقدمها الإمام والكثير من يعني لنقل العلامات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى في حركته ستكون حجة بالغة على الكثيرين سمح السيد.
نعم هذه الحجة البالغة على الكثيرين نعم سيستفيد منها الكثير سيستفيد وسيدخل يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون أفواجا تفسر في دخول الناس كلهم إلى حركة الإمام المهدي عليه السلام إلى اعتناق حركة الإمام والاعتقاد بإمامته. لكن هذا لا يعني أن يكونوا هؤلاء بعد ذلك أن يدخلوا في ضمن الأصحاب. هذه يعني هذا الدخول وهذا القناعة تأتي من ماذا؟ تأتي من بعد ما تظهر للإمام عليه السلام يعني مواقف ومعجزات وكرامات ويعني يهتدي الناس به حقيقة. يعني هو هداية وليس هو رحمة وليس هو النقمة. الإمام المهدي عليه السلام يأتي للجميع رحمة، يعني أقول رحمة لأن هناك أمور سترتفع عن الكثير حتى عن الأخوة الذين لم يعتقدوا بإمامة أهل البيت عليه السلام. بعد ذلك سيجدوا الواقع والحق أن هناك قائد وهناك معصوم وهناك صدق التعامل، هناك ثورة حقيقية على الظلم، يعني يحل العدل في مكان الظلم، يحل القبح محل الإحسان، العفو الإحسان محل القبح. ولذلك نجد أن هؤلاء يدخلون إلى حركة الإمام عليه السلام برغبة وبقناعة، وسيدخل الناس كلهم إن شاء الله تعالى بتوفيق من الإمام وبركة من الإمام. لذلك أقول أن هناك رواية تقول أن الإمام عليه السلام يجعل يعني يمسح على رؤوس العباد، رؤوس العباد يعني تكتمل أحلامهم. طبعا الإمام عليه السلام يشير إلى ذلك، اكتمال الأحلام يعني اكتمال العقول، اكتمال القناعات، القناعات تكتمل، العقول تنضج، لا مجال بعد ذلك للجدال ولا مجال للعناد ولا مجال للحوارات العقيمة من أجل تكذيب هذا وتصديق ذاك. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يمسح على رؤوس العباد. كيف؟ الروايات ساكتة عن هذه الآلية، لعله مثلا حوار معين، دعاء معين. رحمة الإمام عليه السلام تشمل الجميع وتحتضن الجميع إن شاء الله تعالى.
سمح السيد يعني ما أدري إذا بقى عندنا وقت، هناك سؤال أخير بالنسبة للثلث العالم كيفنا كما في سؤال الأخ أيضا عبد الكريم.
يعني طبعا الفناء فسر بسبب مرض معين، الأمراض التي تنتشر لا سمح مع الله في العالم. أسأل الله تعالى أن يقي جميع المؤمنين إن شاء الله من الأوبئة إن شاء الله تعالى. لذلك في الروايات تشير إلى أن هناك موت أحمر وموت أبيض، والموت الأبيض فسر بالأمراض وبالوباء أوبئة حقيقة، يعني بالأوبئة يعني لا سمح الله مثلا هناك حالات من الأوبئة، حالات من التسممات، حالات من يعني إلى آخره. هناك أيضا موت أحمر الحروب، فسرت بالحروب. وهل أن هناك حرب عالمية أو لا، العلم عند الله تعالى. المهم أن الإمام الصادق عليه السلام قال أن ثلثي العالم يفنى، لكنه كيفية الفناء عن طريق مثلا أوبئة معينة، عن طريق حروب نووية. اليوم العالم متحفز للحروب النووية، وإن شاء الله نجد مساعي لإحلال السلام، لكن هذا إحلال السلام سياسي، يعني عناوين سياسية ليس أكثر. إحلال السلام الحقيقي هو بحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يبعد جميع المؤمنين عن كل يعني مهاترات المصالح السياسية والتداعيات يعني التدافع المصلحي السياسي إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة.
شكرا لكم.